يلتحق بنا الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة دكتور. دكتور يعني كيف تفسر تحضير الاحتلال لقائمة من الأسماء تضم مئات المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في محكمة لاهاي؟ بالطبع إذا تم فتح تحقيق في ذلك، هل هي إجراءات استباقية لما يمكن أن يحصل بالفعل دكتور؟
الآن محكمة الجنايات الدولية قد أخذت إجازة، وبالتالي لم تتابع دراسة ملفات الاتهام بحق دولة إسرائيل، بمعنى أن هذه المحكمة تنظر بأن هناك شبهة التهم، بمعنى حسب القوانين للمحاكم بأن هناك شبهة الاتهام بدولة إسرائيل بجرائم الحرب، ولكن ليس هذه الإجازة هي أساس المشكلة. إن المشكلة هي بترامب عندما هدد محكمة الجنايات الدولية بأن أمريكا لن تفي بالتزاماتها المالية إذا واصلت اتهامها لدولة إسرائيل بجرائم الحرب. وأضرب أمثلة على هذه التهمة بحق دولة إسرائيل. البينات والحوادث من خلال الشاشة الإسرائيلية بأن إسرائيل تقوم بممارسة جرائم الحرب تماما، مثل ما قامت إسرائيل بجرائم الحرب بحق الأسرى المصريين عام 1956. عندما ذهبت تشيفي ليفني إلى لندن، فكانت جماعة البي دي اس قد جمعت 130 ألف توقيعا حسب القانون البريطاني لمحاكمة تشيفي ليفني بتهمة جرائم الحرب. ولكن يقال في الشاشة الإسرائيلية أنها تم توقيفها لبضع دقائق، وقيل لثلاث ساعات، ومع ذلك نجت من لندن إلى دولة إسرائيل. لكن الموضوع مع نتنياهو مغاير. عندما ذهب نتنياهو إلى لندن وكان هناك تواقيع من البي دي اس بأن قادة إسرائيل مجرمي حرب بحق الفلسطينيين وبحق العرب وبخاصة الضاحية الجنوبية والشجعية وكثير من القصف الإسرائيلي الغير مسبوق بحق المدنيين، لم يتمكن نتنياهو من الفرار من تهمة الجريمة الدولية تطهير العرقي إلا عندما قامت 10 داون ستريت بإعطاء نتنياهو الجنسية البريطانية، فأنجت الحكومة البريطانية نتنياهو من هذه التواقيع للبي دي اس وأنجته من هذه التهمة. ماذا يعني كل هذه المعطيات؟ يعني أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل مغايرة للعناصر الرئيسية في تشكيلها، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب القوائم التي يحضرها الاحتلال هي يعني قوائم سرية، هل بإمكان الاحتلال أن يحافظ على سرية هذه القوائم أستاذ؟
الآن التسريب في الإعلام الإسرائيلي وبخاصة من أجهزة المخابرات الإسرائيلية في الشاشات الإسرائيلية حدث ولا حرج. فمثلا عندما تجتمع الكابينت فيما يتعلق بالكورونا أو فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، يتم تسريب هذه المعلومات سواء عن قصد أو غير قصد. ولذلك القرصنة الإلكترونية هي ثابتة عند كل دول العالم. فالإعلام الإسرائيلي يتكلم اليوم تحديدا أو أمس تحديدا، أمس أو اليوم، على أن إيران اخترقت كثير من أجهزة قادة الأجهزة الأمنية في دول إسرائيل. ولذلك حرب السايبر في الإعلام الإسرائيلي ما بين إيران وما بين دول إسرائيل ثابت. ومع كل ذلك إن هذه القرصنة الإلكترونية لا توقع خسائر كبيرة لا من ناحية اقتصادية ولا حتى من ناحية أمنية. فانظر كيف تم اختراق التليفونات لبيل جيت وهو من رجال الاقتصاد الكبار في القرن 20 و21، وتم اختراق حسابات بايدن وبيل جيت وكثير من الشخصيات الديمقراطية المعادية لترامب. إذن هذه الاختراقات الإلكترونية في المحصلة النهائية خسائرها قليلة وليست كثيرة، بمعنى ممكن الحصول على المعلومات؟ الجواب نعم، إذا وصلت إلى الهاتف النقال أو الهاتف الذكي، تماما مثل ما عير نتنياهو جينت بأن إيران قد حصلت على معلومات أمنية من خلال البنفون لجينت، بمعنى أن جينت لا يستطيع أن يحمي المعلومات الأمنية كما أنه لم يحمي هاتفه. وهذه التهمة بحق جينت من قبل نتنياهو تافهة لا قيمة لها حسب قوانين الموجة الكهرومغناطيسية.
نعم أستاذ دكتور عمر، يعني كما هو واضح يعني محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قراراتها عادة تكون غير ملزمة، ومن جانب آخر أن الاحتلال نفسه يعني لا يعترف بهذه المحكمة. مع كل ذلك يسعى الاحتلال بكل ما أوتي من قوة للتعامل مع هذه القضية ومع القرارات التي من الممكن أن تتخذ ويتم إصدارها من قبل المحكمة وتتخذ القرارات بحق مسؤوليه وقياديه. سؤال أنه هل الكيان بات اليوم أكثر خوفا من أي وقت جراء الجرائم التي ارتكبها في الماضي، ولا زال حتى يعني هذه اللحظة يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟
نعم، يأخذ ذلك بجدية، بدليل حادثة تسيب لبني، وبدليل حادثة نتنياهو، وبدليل حادثة منحيم بيغن التي لم يتمكن من النزول من طائرته وطائرته تغسو في مطار بريطاني. وكذلك داني حلور قائد سلاح الجو الإسرائيلي سابقا وقائد أركان جيش دويلة إسرائيل، لم يتمكن أو لا يستطيع مغادرة دويلة إسرائيل بسبب تهم جرائم الحرب. الآن النقطة المهمة، من الذي قدم العناصر التي حاكمتها المحاكم الجنايات الدولية لهذه المحكمة؟ من الذي قدم ميليفوتش زعيم الصرب وزعيم ما يسمى بالاتحاد اليوغوسلافي الذي قدموه للمحكمة وحكموه مدى الحياة بسبب جرائمه في البوسنة والهرسك؟ من الذي قدم الجنرالات الكرواتيين إلى هذه المحكمة وقد تم حكمهم بأحكام عالية وقاموا بانتحار أنفسهم داخل السجون، داخل سجن الجنايات الدولية كما بث في الإعلام العالمي؟ إنها بيل كلينتون، إنها الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تأخذ أي شخصية وتذهب به إلى محكمة الجنايات الدولية. انظر عندما كان عمر البشير في السودان مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تغطي عليه كثيرا، لذلك نجا من محكمة الجنايات الدولية. بمعنى أن هذه المحكمة لا تسير بدون الكهرباء الأمريكية. ثانيا، دولة إسرائيل لا توقع على ميثاق روما أساس هذه المحكمة. ثالثا، الفلسطينيون ليسوا دولة، لأن هذه المحكمة لا تتقبل الدعاوي أو الدعوة أو القضايا ضد الآخرين إلا إذا كانت دولة. أما الدول العربية تستطيع ذلك. من يشك أن ممارسات إسرائيل بحق الصحفيين وبحق الإعلاميين وبحق رجال الإسعاف وأخوات الإسعاف والأطفال وكل شيء، ومساجدنا التي تحول إلى كنس وتحول إلى زرائب أبقار وزرائب مواشي كما قال البطراني الرائع من نوير المسلم، وفي هذا الصباح يتكلم جواهر في صدد 5 مساجد قد تم تحويلها إلى مقهى وإلى مصر وإلى متحف وإلى أبقار وإلى كنوس وإلى آخره. هذه كلها جرائم حرب بكل المقاييس لميثاق روما التي لم توقع عليه إسرائيل.
طيب دكتور جعارة، يعني
لم يوقعوا على ذلك، وخاصة بعدما انهارت ألمانيا بالحرب العالمية الثانية، ولكن كثير من الجنرالات الألمان قد تم محاكمتهم في هذه المحكمة.
دكتور جعارة، يعني عن كيفية الاستفادة
من أعمارهم، دكتور، منهم من وصل إلى 90 عاما، ومع ذلك إن هذه المحكمة لا تسير للأسف بدون الكهرباء الأمريكية.
جيد دكتور، يعني من الناحية الفلسطينية أو من الجانب الدولي، كيف يمكن الاستفادة من هذه المسألة من أجل الضغط على الاحتلال ولجمه عن المضي قدماً في تطبيق مخطط الضم؟
الآن فيما يتعلق بمخطط الضم،
نعم،
المعارضة الأمريكية بامتياز، وقال فريدمان لنتنياهو إن الولايات المتحدة الأمريكية لا توافق على الضم إلا بحده الأدنى، وثانيا مربوط بموافقة جينيس، علما أن جينيس ليس هو الحزب الأكبر في دولة إسرائيل.
نعم.
ومع ذلك أن مجلس الاستيطان الأعلى بالإجماع يرفض الضم، وكل الشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية بمعنى إسرائيل الثانية كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي اقتباسا دقيقا ترفض الضم. فالضم والسيادة الإسرائيلية وفرض القانون الإسرائيلي مفردات احتلالية بامتياز، فيجب أن لا نعطي الضم أهمية كبيرة ولا نعطي فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلت عام 67 حتى اليوم على أقل الاعتبارات. ومع ذلك للأسف أن الإعلام العربي والفلسطيني وكثير من الفضائيات تثور على الضم، وهو لم يتم إجراءه حتى هذه اللحظة، لا بال2019 ولا بال2020 بسبب الكرت الأحمر الأمريكي كما يقول الإسرائيليون. نثور على الضم الذي لم يحدث، ولا نثور على فرض السيادة الإسرائيلية على 62% من مساحة الضفة الغربية. نثور على الضم ولا نثور على السيادة الإسرائيلية، لا نثور على السيادة الإسرائيلية ولا نثور على فرض القانون الإسرائيلي على آخر سنتيمتر مربع من أراضي الضفة الغربية. صدقني يا أخي الكريم إن هذا عيش. ولذلك الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي قد فقدوا كثير من عناصر القوة، علما أن النصر وبلك للضعيف، وكم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة.
نعم صحيح.
أنقول إلا الفلسطينيين، هذا عيب والله، أن نثور على الضم ولا نثور على فرض السيادة الإسرائيلية، ألا نثور على فرض السيادة الإسرائيلية ونثور على فرض القانون الإسرائيلي.
دكتور عمر أشكرك جزيل الشكر، أحسنت دكتور. دكتور عمر جعارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضورك معنا.